رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد نشا الأئمة من علماء هذه الملة المحمدية المباركة من أهل العلم والإيمان في أصول الدين، وهو ما يجب لله سبحانه وتعالى من خالص التدين على أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول تقرير هذا المعتقد، تقرير أصول الدين والصدع بأبوابه ومسائله أينما كانوا وحيثما كانوا، لا تأخذهم في الله لومة لائم. الأمر الثاني إجابة من سألهم عن ذلك بما يرون أنه يروي الغليل ويشفي العليل. والأمر الثالث الرد على من خالف هذه الأصول، ومرادهم في هذا كله أن يبقى تدين العباد خالصا لله سبحانه وتعالى كما جاء به الكتاب الكريم وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة. جاءت، وذلكم أنه كلما تباعد الزمن عن النبوة دخل التدين ما يعكر صفوة من الخلط الذي ينشأ عن أثر العقلانيين والفلسفيين من جهة، وجهل الناس بأصول الديانة من جهة أخرى. فما من زمان إلا ويهيئ الله سبحانه وتعالى من يذب عن أصول هذه الديانة. وذلكم بإعادة الناس أو بالسعي الحثيث في إعادة الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء به من عند الله، ثم ورثه عنه أصحابه، ثم أئمة العلم والإيمان والدين من بعدهم. وهذا المقطع الذي استمعنا إليه هو خير برهان على ذلك، فإن الرازيين رحمة الله عليهما عاشا فترة من القرن الثاني والثالث، من القرن الثالث، وأظن بعضهما دخل في القرن الرابع. وهذه القرون التي وجد فيها هذان الإمامان أبو حاتم محمد بن عبد الرحمن بن إدريس، والإمام أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم، هو من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن هذه القرون المفضلة هي خير القرون. والمقصود أن أهل العقيدة الصحيحة يتدارسونها ويتذاكرونها وينشرونها في الأمة محافظة عليها من الدخل، وسعيا حثيثا في ردهم إلى السمت الأول، الأمر العتيق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله وهب بن كيسان، أو ما يقوله وهب بن كيسان رحمه الله: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ: قلت لمالك ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. وأئمة الهدى على هذا، كما أن سؤال عبد الرحمن ابن محمد أبي حاتم أو ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة على شيء، أحدهما أنهما أقرب علماء الأمة إليه، فأحدهما أبوه والآخر قريب منه، ولا أدري ما هذه القرابة، لكنه رازي، فإما قرب النسب والبلد وإما قرب البلد. الثاني أنه سألهما عن شيء، أحدهما ما أدرك عليه أهل العلم في زمانهما، والثاني ما يعتقدان هما حتى يكون نقله قويا، حتى يكون نقله قويا. وهذا يذكرنا بما قاله ابن سيرين رحمه الله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا تنبيه يا معاشر المسلمين والمسلمات لنا إلى أن نحرص، إلى أن نحرص حرصا شديدا على أن ألا نأخذ ديننا في الأصول والفروع إلا عن عالم شرعي، عالم في الشرع مشهود له بالرسوخ في العلم والاستقامة الحسنة على التدين لله عز وجل والفقه في دين الله، فإنه ما يفشو وينتشر من المقالات التي يجهل أصحابها تارة، وتارة يكون أهلها ليسوا من ذوي العلم الشرعي، أو يكونون من ذوي العلم الشرعي ولكنهم منحرفون، فإنه متى أخذ العلم عن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء حصل تفرق الأمة وشتات شملها وحرفها عما رضيه الله لها من التوحيد والسنة إلى الابتداع في دين الله عز وجل. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكبرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. هذا خير واعظ معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، فالله الله في السنة، الله الله في التدين لله. تذكر ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وهمج الرعاع أو رعاع يتبعون كل ناعق. فإذا تقرر هذا فلنبدأ بأول أصل صدر به الراوية عن هذين الإمامين رحمة الله عليهما وعلى من مضى قبلهما ومن بعدهما من أئمة الإسلام والسنة. وهذا الأصل كما تعلمون هو في الإيمان، يعني الإيمان بالله عز وجل وبما جاء به وبما جاء عنه في كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، والبدء به ليس فيه غرابة لأنه أصل أساس الدين، أصل الدين وأساسه. وهذا الحد الذي ذكره الشيخ عن أبيه وأبي زرعة هو معنى الإيمان شرعا عند أهل السنة. قول وعمل يزيد وينقص. القول قولان، قول القلب وقول اللسان. فقول اللسان أصله النطق بالشهادتين، فإن المرء إن كان غير مسلم يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من الكفار لا يدخل الإسلام إلا بهما، وإن كان مسلما فإنه يزداد تقربا إلى الله بنطقهما. ويشمل الإيمان ويشمل قول اللسان من المسلم جميع الألفاظ التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل راجيا زيادة حسناته ورفع درجاته، كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقول لا إله إلا الله وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى أن نذكره به. والقول الثاني هو قول القلب، وقول القلب هو ما يعتقده من الاعتقاد الصحيح في الله سبحانه وتعالى وبما جاء عنه في كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشتمل على ثلاثة أمور: الأول اعتقاد الأوامر واعتقاد فعلها، والثاني اعتقاد ترك النواهي، والثالث تصديق الأخبار. والعمل عملان: عمل الجوارح يعني أفعالها كالصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان والحج والعمرة وغير ذلك، وعمل القلب هي عمل القلب وحركته نحو ما يجب أو نحو الأوامر لفعلها والنواهي لتركها. فخذوا مثلا أنتم قبل قليل صليتم صلاة الصبح وهي إحدى البردين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقادكم أنها مفروضة عليكم من الله عز وجل هذا قول قلوبكم، وعزمكم على فعلها تقربا إلى الله عز وجل هذا هو عملها. يزيد وينقص يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أدلته كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وحديث الشفاعة المتواترة، ومن ألفاظها: أخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار، نصف دينار، ربع دينار، مثقال ذرة. هذا هو أقل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن كلام واحد
مخلوق بجميع الجهات. القرآن هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، والمتعبد بتلاوته، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، كيفما تصرف فيه تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، لا يخرجه كل ذلك عن كونه كلام الله. ولهذا قال الإمامان: بجميع جهاته، اللفظ، المعنى، الكتابة. وقديما كانوا يقولون: الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. وها هنا سؤال: هل يوجد اليوم من يقول بخلق القرآن؟ والجواب نعم، ونحن نحكم على المقالات. وأما قولتها فهذا أمر آخر. فقد وجدنا كثيرا من الأدباء والمفكرين يصفون القرآن بأنه الكون العظيم أو الكائن العظيم. من كونه؟ ومنهم من يصفه بأنه صنعة الله العظيمة. هذه كلها عبارات خلق، عبارات خلق. وممن قال ذلكم سيد ابن قطب المصري في تفسيره، وعلى ما في تفسير سورة طه قال: والقرآن ظاهرة كونية، والقرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى. هذه الكلمات تدل على جهل قائليها بالاعتقاد الصحيح في كتاب الله عز وجل. ولا يزال طوائف من الروافض وغيرهم يعتقدون هذا المعتقد، أن القرآن مخلوق. وقد رد الشيخ، وقد رد أخوه الشيخ الفاضل الذي نحسبه على سنة والله حسيبه، وأعني به الدكتور علي بن ناصر فقيهي وفقه الله، على صاحب القول الدامغ، قرر فيه أن القرآن مخلوق. فلا تستغرب، بارك الله فيكم، أن تدرس هذه الكتب التي تنقل عن أئمة السلف التدين لله عز وجل في أصوله وفروعه، لا تستغرب هذا، فلكل قوم وارد. نعم.
والقدر خيره وشره من الله عز وجل.
وها هنا شيئان أو ثلاثة: القدر في اللغة من التقدير، يقال قدرت الشيء، أحط بمقداره. وفي الشرع هو تقدير الله سبحانه وتعالى، الحوادث تقديرا يسبق وجودها وفق علمه بها أزلا وكتابته إياها في اللوح المحفوظ. الأمر الثاني الإيمان بالقدر خيره وشره، هو أحد أركان الإيمان الستة التي من استجمعها كلها كان مؤمنا بالله، ومن لم يستجمعها فليس مؤمنا بالله، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل صلى الله عليه وسلم سأله قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الثالث وهو بما يتحقق للعبد الإيمان بالقدر، والجواب: يتحقق للعبد الإيمان بالقدر إذا استجمع أربع مراتب واستيقنها. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير ما هو كائن، أو اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه ما لا يريد. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، وما في الكون من سماء وأرض وملائكة وإنس وجن وغيرها وغيرهما من العوالم كلها مخلوقة. هذه المراتب هي التي من استجمعها تحقق له الإيمان بالقدر خيره وشره، فإن كل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. وقد أراد هذان الإمامان كما أراد غيرهما من أئمة العلم والإيمان والدين الرد على القدرية، وهم القائلون لا قدر والأمر أنف وأو يعني مستأنف، والمعنى أن الله يأمر وينهى وليس له دخل في العباد في أفعالهم في أعمالهم، ليس له دخل. وأول من أظهر هذه المقالة معبد ابن خالد الجهني بالبصرة في آخر حياة الصحابة، فأتى منهم رجلان فسأل ابن عمر فقال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم.
قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون.
بدأ الشيخان الإمامان رحمة الله عليهما بأصل هو من أصول هذا الدين، وذلكم الأصل هو صحة المعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك إما إشارة وإما بسطا وعبارة إن شاء الله تعالى. وبدأ بأفضل وهؤلاء هم الصحابة، وبدأ بأفضلهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأربعة. وهذا الذي ذكره الإمامان من الترتيب الذي سمعتم نصه هو آخر ما استقر عليه أمر الأمة، فقد كان أول الأمر الترتيب في الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان دون علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ربع بعلي رضي الله عنه. هذا هو آخر ما استقر عليه أمر الأمة، من أن الأربعة هم أفضل الصحابة بل أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مرتبون في الفضل كما ذكر الإمامان رحمة الله عليهما. وهذا وما يتلوه بعد هو رد على طوائف زائغة، إحداها الناصبة ويقال النواصب، وهم الذين ناصبوا علي رضي الله عنه وآل البيت العداوة والبغضة. الطائفة الثانية الروافض، وهم من عكسوا القضية فصبوا عداوتهم على الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان كذلك، وغلوا في علي رضي الله عنه وعلى البيت. الطائفة الثالثة الخوارج، وهم الذين كفروا علي رضي الله عنه ومن معه من الذين قاتلوهم وكان قتالهم إياهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يعني الخوارج، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، وقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ولهذا من أظهر من الروافض ومعلوم عنهم التقية أو التقية أنهم لا يسبون الصحابة، فعليكم أن تتحدوهم بهذا بهذه المقولة، وأعني علماءهم، وأدينوا الله بأنهم مارقون من الدين كفر. قولوا لهم إن كنتم صادقين فاكتبوا كتابا تضمنونه فضائل الشيخين وعثمان والبراءة ممن خالف ذلك وخالفه، فسيحوصون كما تحوص الحمر يعني الحميش، أبدا لا يجرؤون على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، واسترحهم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم.
وهذا يتضمن أمورا. الأمر الأول توقير سائر العشرة وهم ستة بعد الأربعة، وضمهم في الاحترام والتوقير والشهادة لهم بالخيرية عامة، ولهم بالشهادة بالجنة خاصة. وقد عرف هؤلاء العشرة بأنهم العشرة المبشرون بالجنة، وهذا ليس على سبيل الحصر والتخصيص، بل لمزية معلومة عند أهل السنة، وهي أنهم رضي الله عنهم أجمعين تميزوا بالشهادة لهم بالجنة في حديث واحد. قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وذكر سائر العشرة. والشهادة منه صلى الله عليه وسلم بالجنة لمئات، يعني لجماعات وأفراد، شهد لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بذلك فقال هو من أهل الجنة، وشهد لعكاشة ابن محصن رضي الله عنه في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، والمرأة التي كانت تصرع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أصرع. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة. انظروا، صدق الله ورسوله، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكني امرأة أصرع فأتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض فلينظر إلى هذه، وذكر قصتها. وشهد صعسان لأهل بدر فقال لعل الله بالجنة، وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد لأهل الحديبية وكان عددهم 410، قال صلى الله عليه وسلم: من فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. وقول الإمامين على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا في الحقيقة تنبيه إلى أن أهل السنة لا يقطعون لمعين بجنة ولا نار، لا يقطعون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء من العقاب. وقوله وقوله الحق، قولهما وقوله الحق، يعني لا معقب أو لا يسوغ لأحد أن يعقب على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ما جاء عنه أمرا أو نهيا أو خبرا. فمن الخبر الشهادة لمن شهد له حسنا بالجنة، والشهادة لمن شهد عليه بالنار، شهادة لمن شهد عليه بالنار. فقد شهد على قتل المشركين يوم بدر لأنهم في النار، نادى رجالا منهم بأسمائهم فقال ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حق، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. والخلاصة أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين كلهم في الجنة. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى الجنة، وأعظم نعيمها النظر إلى وجه الكريم جل جلاله فيها.
فيقول الإمام الحافظ أبو القاسم رحمه الله بن حزم بن منصور الطبري الغالبية بن زان الكاهن رحمه الله تعالى وغفر له ولسيدنا ولوالدينا ولسيدنا والسلام. قال استقبال ابي زرعه رضي الله عنه الكريم وابي حاتم قال حدثنا محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم قال فانت رسول ابا زرعه عن مدارك اهل السنه في الحصول فيه وما ادرك عليه العلماء في جميع الامصار وما يعتقدان من ذلك. فقال قد ارسل العلماء في جميع الامصار حجازا وشرافا وشاما ويمنا فكان من ذلك الايمان قول وعمل يزيد ويكبر.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد نشأ الأئمة من علماء هذه الملة المحمدية المباركة من أهل العلم والإيمان في أصول الدين، وهو ما يجب لله سبحانه وتعالى من خالص التدين على أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول تقرير هذا المعتقد، تقرير أصول الدين والصدع بأبوابه ومسائله أينما كانوا وحيثما كانوا. لا تأخذهم في الله لومة لائم. الأمر الثاني إجابة من سألهم عن ذلك بما يرون أنه يروي الغليل ويشفي العليل. والأمر الثالث الرد على من خالف هذه الأصول، ومرادهم في هذا كله أن يبقى تدين العباد خالصا لله سبحانه وتعالى كما جاء به الكتاب الكريم وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة. حتى وذلكم أنه كلما تباعد الزمن عن النبوة دخل التدين ما يعكر صفوة من الخلط الذي ينشأ عن أثر العقلانيين والفلسفيين من جهة، وجهل الناس بأصول الديانة من جهة أخرى. فما من زمان إلا ويهيئ الله سبحانه وتعالى من يذب عن أصول هذه الديانة. وذلكم بإعادة الناس أو بالسعي الحثيث في إعادة الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء به من عند الله، ثم ورثه عنه أصحابه ثم أئمة العلم والإيمان والدين من بعدهم. وهذا المقطع الذي استمعنا إليه هو خير برهان على ذلك، فإن الرازيين رحمة الله عليهما عاشا فترة من القرن الثاني والثالث، من القرن الثالث، وأظن بعضهما دخل في القرن الرابع. وهذه القرون التي وجد فيها هذان الإمامان أبو حاتم محمد بن عبد الرحمن بن إدريس، والإمام أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم، هو من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن هذه القرون المفضلة هي خير القرون. والمقصود أن أهل العقيدة الصحيحة يتدارسونها ويتذاكرونها وينشرونها في الأمة محافظة عليها من الدخل، وسعيا حثيثا في ردهم إلى السمت الأول، الأمر العتيق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله وهب بن كيسان، أو ما يقوله وهب بن كيسان رحمه الله: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ: قلت لمالك ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. وأئمة الهدى على هذا، كما أن سؤال عبد الرحمن ابن محمد أبي حاتم أو ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة على شيء، أحدهما أنهما أقرب علماء الأمة إليه، فأحدهما أبو والآخر قريب منه، ولا أدري ما هذه القرابة، لكنه راجي، فإما قرب النسب والبلد وإما قرب البلد. الثاني أنه سألهما عن شيئين، أحدهما ما أدرك عليه أهل العلم في زمانهما، والثاني ما يعتقدان هما حتى يكون نقله قويا، حتى يكون نقله قويا. وهذا يذكرنا بما قاله ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا تنبيه يا معاشر المسلمين والمسلمات لنا إلى أن نحرص حرصا شديدا على ألا نأخذ ديننا في الأصول والفروع إلا عن عالم شرعي، عالم في الشرع مشهود له بالرسوخ في العلم والاستقامة الحسنة على التدين لله عز وجل والفقه في دين الله. فإنه ما يفشو وينتشر من المقالات التي يجهل أصحابها تارة، وتارة يكون أهلها ليسوا من ذوي العلم الشرعي، أو يكونون من ذوي العلم الشرعي ولكنهم منحرفون. فإنه متى أخذ العلم عن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء حصل تفرق الأمة وشتات شملها وحرفها عما رضيه الله لها من التوحيد والسنة إلى الابتداع في دين الله عز وجل. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكبرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. هذا خير واعظ معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات. فالله الله في السنة، الله الله في التدين لله. تذكر ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج الرعاء أو رعاء يتبعون كل ناعق. فإذا تقرر هذا فلنبدأ بأول أصل صدر به الراوية عن هذين الإمامين رحمة الله عليهما وعلى من مضى قبلهما ومن بعدهما من أئمة الإسلام والسنة. وهذا الأصل كما تعلمون هو في الإيمان، يعني الإيمان بالله عز وجل وبما جاء به وبما جاء عنه في كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، والبدء به ليس فيه غرابة لأنه أصل أساس الدين، أصل الدين وأساسه. وهذا الحد الذي ذكره الشيخ عن أبيه وأبي زرعة هو معنى الإيمان شرعا عند أهل السنة. قول وعمل يزيد وينقص. القول قولان: قول القلب وقول اللسان. فقول اللسان أصله النطق بالشهادتين، فإن المرء إن كان غير مسلم يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من الكفار لا يدخل الإسلام إلا بهما، وإن كان مسلما فإنه يزداد تقربا إلى الله بنطقهما. ويشمل الإيمان ويشمل قول اللسان من المسلم جميع الألفاظ التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل راجيا زيادة حسناته ورفع درجاته، كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقول لا إله إلا الله وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى أن نذكره به. والقول الثاني هو قول القلب، وقول القلب هو ما يعتقده من الاعتقاد الصحيح في الله سبحانه وتعالى وبما جاء عنه في كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يشتمل على ثلاثة أمور. الأول اعتقاد الأوامر واعتقاد فعلها، والثاني اعتقاد ترك النواهي، والثالث تصديق الأخبار. والعمل عملان، عمل الجوارح يعني أفعالها كالصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان والحج والعمرة وغير ذلك، وعمل القلب هي عمل القلب وحركته نحو ما يجب أو نحو الأوامر لفعلها والنواهي لتركها. فخذوا مثلا أنتم قبل قليل صليتم صلاة الصبح وهي إحدى البردين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقادكم أنها مفروضة عليكم من الله عز وجل هذا قول قلوبكم، وعزمكم على فعلها تقربا إلى الله عز وجل هذا هو عملها، يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أدلته كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وحديث الشفاعة المتواترة، ومن ألفاظها أخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار، نصف دينار، ربع دينار، مثقال ذرة، هذا هو أقل الإيمان. نعم. القرآن هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، والمتعبد بتلاوته، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه كيفما تصرف فيه، تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، لا يخرجه كل ذلك عن كونه كلام الله. ولهذا قال الإمامان بجميع جهاته: اللفظ، المعنى، الكتابة. وقديما كانوا يقولون: الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. وها هنا سؤال: هل يوجد اليوم من يقول بخلق القرآن؟ والجواب نعم، ونحن نحكم على المقالات. وأما قولتها فهذا أمر آخر. فقد وجدنا كثيرا من الأدباء والمفكرين يصفون القرآن بأنه الكون العظيم أو الكائن العظيم. من كونه؟ ومنهم من يصفه بأنه صنعة الله العظيمة. هذه كلها عبارات خلق عبارات خلق. وممن قال ذلكم سيد ابن قطب المصري في تفسيره وعلى ما في تفسير سورة طه قال: والقرآن ظاهرة كونية، والقرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى. هذا هذه الكلمات تدل على جهل قائليها بالاعتقاد الصحيح في كتاب الله عز وجل. ولا يزال طوائف من الروافض وغيرهم يعتقدون هذا المعتقد، أن القرآن مخلوق. وقد رد الشيخ، وقد رد أخوه الشيخ الفاضل الذي نحسبه على سنة والله حسيبه وأعني به الدكتور علي بن ناصر فقيهي وفقه الله، على صاحب القول الدامغ قرر فيه أن القرآن مخلوق. فلا تستغربوا بارك الله فيكم أن تدرس هذه الكتب التي تنقل عن أئمة السلف التدين لله عز وجل في أصوله وفروعه، لا تستغربوا هذا، فلكل قوم وارد. نعم.
والقدر خيره وشره من الله عز وجل.
وها هنا شيئان أو ثلاثة: القدر في اللغة من التقدير، يقال قدرت الشيء أحط بمقداره، وفي الشرع هو تقدير الله سبحانه وتعالى الحوادث تقديرا يسبق وجودها وفق علمه بها أزلا وكتابته إياها في اللوح المحفوظ. الأمر الثاني: الإيمان بالقدر خيره وشره هو أحد أركان الإيمان الستة التي من استجمعها كلها كان مؤمنا بالله، ومن لم يستجمعها فليس مؤمنا بالله، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل صلى الله عليه وسلم سأله قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الثالث وهو بما يتحقق للعبد الإيمان بالقدر، والجواب: يتحقق للعبد الإيمان بالقدر إذا استجمع أربع مراتب واستيقنها. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير ما هو كائن، او اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه ما لا يريد. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، وما في الكون من سماء وأرض وملائكة وإنس وجن وغيرها وغيرهما من العوالم كلها مخلوقة. هذه المراتب هي التي من استجمعها تحقق له الإيمان بالقدر خيره وشره، فإن كل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. وقد أراد هذان الإمامان كما أراد غيرهما من أئمة العلم والإيمان والدين الرد على القدرية، وهم القائلون لا قدر والأمر أنف، وأو يعني مستأنف، والمعنى أن الله يأمر وينهى وليس له دخل في العباد في أفعالهم في أعمالهم، ليس له دخل. وأول من أظهر هذه المقالة معبد ابن خالد الجهني بالبصرة في آخر حياة الصحابة، فأتى منهم رجلان فسأل ابن عمر فقال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم.
قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون.
بدأ الشيخان الإمامان رحمة الله عليهما بأصل هو من أصول هذا الدين، وذلكم الأصل هو صحة المعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك إما إشارة وإما بسطا وعبارة إن شاء الله تعالى. وبدأ بأفضل وهؤلاء هم الصحابة، وبدأ بأفضلهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأربعة، وهذا الذي ذكره الإمامان من الترتيب الذي سمعتم نصه هو آخر ما استقر عليه أمر الأمة، فقد كان أول الأمر الترتيب في الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان دون علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ربع بعلي رضي الله عنه، هذا هو آخر ما استقر عليه أمر الأمة، من أن الأربعة هم أفضل الصحابة بل أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مرتبون في الفضل كما ذكر الإمامان رحمة الله عليهما. وهذا وما يتلوه بعد هو رد على طوائف زائغة، إحداها الناصبة ويقال النواصب، وهم الذين ناصبوا علي رضي الله عنه وآل البيت العداوة والبغضاء. الطائفة الثانية الروافض، وهم من عكسوا القضية فصبوا عداوتهم على الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان كذلك، وغلوا في علي رضي الله عنه وآل البيت. الطائفة الثالثة الخوارج، وهم الذين كفروا علي رضي الله عنه ومن معه من الذين قاتلوهم، وكان قتالهم إياهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يعني الخوارج، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، وقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ولهذا من أظهر من الروافض، ومعلوم عنهم التقية أو التقية، أنهم لا يسبون الصحابة، فعليكم أن تتحدوهم بهذه المقولة، وأعني علماءهم، وأدين الله بأنهم مارقون من الدين كفر، قولوا لهم إن كنتم صادقين فاكتبوا كتابا تضمنونه فضائل الشيخين وعثمان والبراءة ممن خالف ذلك وخالفه، فسيحوصون كما تحوص الحمر، يعني الحميش، أبدا لا يجرؤون على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم.
وهذا يتضمن أمورا، الأمر الأول توقير سائر العشرة وهم ستة بعد الأربعة، وضمهم في الاحترام والتوقير والشهادة لهم بالخيرية عامة، ولهم بالشهادة بالجنة خاصة. وقد عرف هؤلاء العشرة بأنهم العشرة المبشرون بالجنة، وهذا ليس على سبيل الحصر والتخصيص، بل لمزية معلومة عند أهل السنة، وهي أنهم رضي الله عنهم أجمعين تميزوا بالشهادة لهم بالجنة في حديث واحد قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وذكر سائر العشرة. والشهادة منه صلى الله عليه وسلم بالجنة لمئات، يعني لجماعات وأفراد. شهد لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بذلك فقال هو من أهل الجنة، وشهد لعكاشة بن محصن رضي الله عنه في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والمرأة التي كانت تسرع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسرع. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة. انظروا، صدق الله ورسوله، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكني امرأة أسرع فأتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض فلينظر إلى هذه. وذكر قصتها. وشهد صلى الله عليه وسلم لأهل بدر فقال لعل الله بالجنة، وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد لأهل حديبية وكان عددهم 410، قال صلى الله عليه وسلم: من فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. وقول الإمامين على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحقيقة تنبيه إلى أن أهل السنة لا يقطعون لمعين بجنة ولا نار، لا يقطعون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء من العقاب. وقوله الحق يعني لا معقب، أو لا يسوغ لأحد أن يعقب على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ما جاء عنه أمرا أو نهيا أو خبرا. فمن الخبر الشهادة لمن شهد له سلم بالجنة، والشهادة لمن شهد عليه بالنار، شهادة لمن شهد عليه بالنار. فقد شهد على قتل المشركين يوم بدر لأنهم في النار، نادى رجالا منهم بأسمائهم فقال: ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حق، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. والخلاصة أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين كلهم في الجنة. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى الجنة، وأعظم نعيمها النظر إلى وجه الكريم جل جلاله فيها.